بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع أو رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا هو النوع 23 من أنواع الحديث. وقد سبق الحديث على المقلوب، وقبله الشاذ والمقلوب. وقد بينا أن المقلوب قسمان، كما بينا تعريفه وبينا بعض صوره، وذكرنا أن حكمه حرام إلا إذا كان بقصد الاختبار. ثم شريطة أن يرجع المقلوب إلى ما كان عليه. والقلب إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. واليوم عندنا النوع 23، ألا وهو الفرد، وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو ثقة أو قصر أو جمع أو رواية. الفرد لغة مأخوذ من التفرد، ولذلك يقال انفرد به فلان، انفرد به فلان. والفرد معناه الوتر، معناه الوتر. ومنه الله الواحد الفرد، أي المنفرد بالوحدانية والعظمة التي لا تطيقها العقول. فهو مأخوذ من التفرد، أي الراوي يتفرد عن غيره. واصطلاحا أن يروي الحديث رجل فرد، أن يروي الحديث رجل فرد، يعني يتفرد بروايته رجل واحد. وعلماء الحديث يقسمون هذا النوع إلى قسمين، يعني يقسمون الفرد إلى قسمين: فرد مطلق. وماذا يعنون بقولهم الفرد المطلق؟ الفرد المطلق يعني غير مقيد بشيء، غير مقيد بشيء، هذا يقال له الفرد المطلق، الفرد المطلق. والفرد المطلق هو في الدرجة الأولى. ثم في الدرجة الثانية الفرد المقيد، أو قل الفرد النسبي، يعني هو مقيد، يعني نسبة خاصة إلى جهة خاصة، لجهة خاصة. أما المطلق فهو الغير مقيد، غير مقيد، غير مقيد بشيء، وهذا يعرف بالمقابل وبالضد. مثل الحديث إذا انفرد به راو واحد عن كل أحد، الذي ينفرد به راو واحد عن كل أحد، يعني بأن يرويه، بأن يرويه راو واحد من الثقة مطلقا وإن تعددت الطرق إليه، هذا يقال له فرد مطلق. وطبعا سيأتي إن شاء الله أن هذا النوع حكمه الصحة، ولكن بشرط طبعا، حكمه الصحة إذا كانوا الرواة ضباطا، ثقة، ضبطا تاما. وكما سبق في القيود السابقة، قيود الحديث الصحيح، يرويه عدل ضابط عن مثله. فإذا كان الرواة الذين انفردوا فردا مطلقا، إذا كان الراوي يعني متصف بالضبط التام، فيكون حديثه صحيحا. يعني فرضا صحيحا. وأيضا إذا لم يخالف غيره الأرجح منه، إذا لم يخالف غيره الأرجح منه. والحسن إن قاربه، يكون حسنا إن قاربه ولم يخالف أيضا غيره الأرجح منه أيضا. وكذلك الشذوذ إن خالف غيره الأرجح مع كونه مقبولا كما سبق لنا، ولم يشذ وكما سبق أيضا في البارحة. والشاذ والمقبول أو المقلوب قسمان تلا. إذن فالفرض المطلق حكمه أن يكون صحيحا إذا بلغ الراوي ضبطا تاما، أو أن يكون حسنا إن خف الضبط، أو أن يكون شاذا، يعني أن لا يكون شاذا، فإذا كان شاذا فيكون شاذا، يعني ما يقال في الحديث الصحيح. فإذا اجتمعت القيود في الحديث الفرد المطلق فينظر إذا فيه قيود الصحة فهو صحيح، قيود الحسن فهو حسن، وهكذا. وكذلك المنكر، الفرد المطلق ربما يكون منكرا، وذلك إذا خالف إن خالف غيره الراجح مع كونه ضعيفا. وأيضا قد يكون متروكا الترك إن لم يخالف مع اتهامه بالكذب ونحوه، بالكذب ونحوه. هذا كله يقال على ماذا؟ على الفرض المطلق، هو الحديث اللي هو فرض مطلق غير مقيد بشيء. فمثلا فرض مطلق انفرض به، شنو معنى الفرض المطلق؟ هو الحديث الذي انفرض به واحد عن كل أحد وإن تعددت الطرق إليه. فإن حكمه إن كان الراوي ثقة ضابطا كان حديثه صحيحا، وإن كان متوسطا خفيف الضبط والحفظ كان الحديث حسنا، وإن كان غير ضابط كان الحديث مردودا، كان الحديث مردودا. وطبعا قولنا مردود يدخل فيه أنواع من الحديث الضعيف. مثاله يعني الفرض المطلق يعني ما رواه مسلم في صحيحه بل وأصحاب السنن الأربعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثية ما كان يقرأ به، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، يعني في عيد الأضحى في عيد الفطر. فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. الحافظ العراقي قال في التذكرة أو في التبصرة والتذكرة وقد ورد هذا من رواية ضمرة ابن سعيد المازني عن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث لم يروه من الثقات إلا ضمرة، وقد روي من وجوه أخرى ضعيفة، هكذا يقول العراقي. وطبعا أنتم تعلمون على أن هذا الحديث له طريق أخرى من طريق عائشة رضي الله عنها، ولكن الطريق ضعيف، سنده ضعيف، سنده ضعيف. إذن فهذا هو الفرض المطلق، الفرض المطلق هو الحديث الذي انفرد به واحد عن كل أحد وإن تعددت الطرق إليه، وحكمه حسب الراوي. فمتى كان ثقة ضابطا كان الحديث صحيحا، ومتى كان خفيف الضبط كان حسنا، ومتى كان يعني غير ضابط كان الحديث مردودا. هذا هو الفرض المطلق، الفرض المطلق، وهذا يسمى الفرض الغير المقيد، الفرض غير مقيد بشيء. والقسم الثاني هو الفرض المقيد، ويسميه العلماء الفرض النسبي. معنى مقيد هو المقيد نسبة خاصة لجهة خاصة، إما بلد وإما شخص، فهو يكون مقيد به، مقيد ببلد من البلدان أو بمصر من الأمصار أو بشخص من الأشخاص، يعني بثقة، مقيد بثقة، أو مقيد بماذا؟ بمكان، ببلد، فهذا يقال له الفرد المقيد أو الفرد النسبي، يعني نسبة إلى البلد الذي قيد به أو إلى الثقة الذي قيد به. هذا النوع يعني الفرد اللي يسمى الفرد المقيد أو الفرد النسبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يسمى فردا مقيدا بالثقة، مقيد بالثقة، فردا مقيدا بالثقة، يعني بروايته إياه عن غيره، يعني مثلا، وهذا موجود بالكثرة في كتب العلل، وأيضا موجود كثيرا في كتب الآثار، يقولون هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان، وهذا تجدون هذا أيضا في بيان الوهم والإيهام، لم يقيد أو لم يرويه ثقة إلا فلان، فهذا مقيد بثقة، فرد مقيد بثقة، وهذا فلان ثقة طبعا لم يرويه ثقة إلا فلان، وأما غيره فليسوا بثقة، يعني الآن قيده بثقة، قيده بثقة، ولذلك أشار إلى هذا المصنف فقال والفرد ما قيدته بثقة، ما قيدته بثقة، يعني القسم الأول من أقسام الفرد المقيد أو الفرد النسبي، فيدخل فيه هنا الأقسام الثلاثة في هذا البيت، والفرد ما قيدته بثقة. وقد ذكرنا أنه يذكر حديثا ويقول هذا الحديث لم يرويه ثقة إلا فلان، إلا فلان، وهذا فلان طبعا كيكون ثقة لأنه قال لم يرويه ثقة غيره. مثلا مثاله كالمثال الفرد المطلق السابق، وحديث اللي رواه مسلم وأصحاب السنن اللي يسبق لنا، فإذن يقيده بثقة، وحكمه نفس الحكم السابق، حكم الفرد المطلق، حكم الفرد المطلق، يعني ما حكمه؟ يعني إذا كان الراوي ثقة ضابطا كان الحديث صحيحا، وإن خف الضبط كان الحديث حسنا، وإن كان غير ضابط كان الحديث مردودا، كان الحديث مردودا. إذن هذا الحكم الذي قيل في الفرد المطلق يقال في الفرد غير الفرد المقيد أو الفرد النسبي، أو الفرد النسبي، والمقيد هنا بالثقة، يعني لما تقول لأن الثقة هذا حكم الفرد المطلق، لأن الثقة كأنه انفرد به انفرادا مطلقا، انفرادا مطلقا، فرد المطلق. وبعضهم جعل من هذا النوع حديث الأعمال بالنيات، جعله مثالا له، لأنهم قالوا حصل فيه الإفراد في طبقات ثلاث، يعني إذا نظرتم إلى سند هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، تجدون أنه حصل فيه الإفراد في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح، هو صحيح لأنه انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، كما سبق لكم، انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يقال له ماذا؟ وهذا سبق لكم فين؟ فين سبق؟ في حديث الغريب. لاحظوا قلنا هذا الحديث الأعمال انفرد بالثقة عن الثقة عن الثقة، وهذا يسمى فردا، ويسمى أيضا اسم آخر، ما هو؟ غريبا، غريبا. وهذا سبق لكم عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وقل غريب ما روى راو فقط، وقل غريب ما روى راو فقط. إذن فيسمى بالفرد المقيد، ويسمى أيضا بالغريب، بالغريب، لأنه قلنا بأنه فرد لأنه انفرد بثقة عن الثقة عن الثقة ثلاث مرات، فهذا فعلا يسمى فردا، ثم يسمى غريبا لأنه رواه راو واحد. وقل غريبا، وقل غريب ما روى راو فقط. إذن هذا هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي تندرج تحت الفرد المقيد أو تحت الفرد النسبي، تحت الفرد النسبي. القسم الثاني يقال له فرد مقيد بجمع، فرد مقيد بجمع. شنو كنقصدوا بالجمع؟ يعني أهل البلدة، أهل البلد، أو أهل القرية، أو قبيلة من القبائل، أو مصر من الأمصار. حتى إن بعض العلماء قالوا حبذا لو قال المصنف وعبر بالمصر لكان أفضل وأظهر. لو قال مثلا: والفرد ما قيدته بثقة أو مصر، أو مصر، المصر واحد الأمصار، يقال مصر الأمصار تمصيرا، وكما يقال أيضا في المدن مصر الأمصار تمصيرا. فلو قال: والفرد ما قيدته بثقة أو مصر، أو مصر، لكان أفضل. ولهذا قال: والفرد ما قيدته بثقة، لأن هذا النوع الأول من الأنواع التي تندرج تحت الفرد المقيد، أن قلنا أن يقيد بثقة، فردا مقيدا بثقة. النوع الثاني فردا مقيدا بجمع، بجمع. شنو هو الجمع؟ يعني أهل القبيلة وأهل القرية وأهل البلد وأهل مصر، هذه كلها يقال له المقيد بجمع، المقيد بالجمع، يعني أهل البلد والقبيلة والقرية والمصر، والمصر. ثم لاحظوا قوله: والفرد ما قيدته بثقة، هذا القسم الأول اللي كيندرج تحت الفرد المقيد أو الفرد النسبي، أو قصر أو جمع، أو قصر أو جمع، هذا القسم الثاني، الجمع، الجمع. يعني المراد بالجمع، شنو قصد بقوله أو جمع؟ نكرة، يعني جماعة، وهذا كيكون مقيد ببلد معين، ببلد معين، فسواء كان ما ذكر من القبيلة أو القرية أو البلد من البلدان أو المصر من الأمصار، المصر من الأمصار. مثلا إذا تفرد بالحديث أهل بلد معين، وهذا معلوم وبالكثرة يمثل له من؟ الحاكم، إما في معرفة علوم الحديث وإما في كتابه المستدرك، المستدرك، يقول: رواته ثقات كلهم مدنيون. وفي بعض الأحيان يقول: رواته ثقات كلهم مكيون، رواته ثقات كلهم عراقيون، رواته ثقات كلهم شاميون. إذن قيده بجمع، قيده بجمع، يعني انفرد به أهل بلد معين. أو يقول: هذا الحديث لم يرويه إلا أهل مكة، أو لم يرويه إلا أهل الشام، أو لم يرويه إلا أهل المدينة، وهكذا. مثلا نعطيكم مثال ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، مرفوعا أنها قالت قالت رضي الله عنها: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. شكون هما ابني بيضاء؟ سهل وأخيه. هذا في صحيح مسلم يعني وله حكم الرفع. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: تفرد به أهل المدينة ورواته كلهم مدنيون، ورواته كلهم مدنيون. ومن قرأ منكم المستدرك يجد مثل هذا بكثير، أمثلة كثيرة من هذا النوع، وكذا يجد هذا في هذا الكتاب الذي أشرنا إليه معرفة علوم الحديث. رواته كلهم مدنيون، رواتهم ثقات كلهم مدنيون، أو مسلسل بالمدنيين، أو مسلسل بالثقات المدنيين، وهكذا. الحاكم يقول بأن هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، وهذا يسمى الفرد بالجمع، ورواته كلهم مدنيون. ثم يقول: وقد روي بإسناد آخر عن موسى بن عقبة صاحب المغازي، عن عبد الوحيد بن حمزة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، وكلهم مدنيون لم يشركهم فيه أحد، لم يشركهم فيه أحد. فهذا فرد مقيد بالجمع، هذا فرد مقيد بالجمع. هذا حديث، هذا المثال، وقس عليه أمثلة أخرى يعني، فليقاس ما لم يقال. أو مثله حديث أبي داود، حديث أبي داود عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن أبي نضرة المنذر ابن مالك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. أمرنا، لاحظوا أمرنا، فهذا حكم الرفع. قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر، أمرنا، تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره. ثم قال: ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. قلنا أمثلة كثيرة، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ومن قرأ كتاب قلنا معرفة علوم الحديث يجد العشرات من الأمثلة من هذا النوع، وكذا في مستدركه. وأيضا لاحظوا هذا النوع من الحديث اللي هو فرض مقيد نسبي، بماذا؟ مقيد بالجمع، مقيد بالجمع، لأن هذا القسم الثاني اللي كاين درج تحت الفرض المقيد. لأن الأول مقيد فردا مقيد، يعني يكون فردا مقيدا بالثقة يعني بروايته إياه عن غيره، مثلا يقول لم يروي ثقة إلا فلان، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف، والفرد ما قيدته بثقة. الثاني مقيد بالجمع، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف، والفرد ما قيدته بجمع، بجمع يعني هو لم يقل هكذا، ولكن لا بد من يعني مع البيت لا بد من ماذا؟ من ذكر موضع النص وموضع الشاهد. فإذا ذكرت موضع الشاهد واقتصرت عليه دليل على أنك فهمت كلام المصنف. والفرد ما قيدته بثقة، هذا القسم الأول، أو جمع يعني أو قصر أو جمع، هذا القسم الثاني. طيب ذكرنا حكم القسم الأول، قلنا مثله مثل الفرد المطلق، يعني إذا كان الراوي ثقة ضابطا فالحديث صحيح، وإذا كان خفيف الضبط فالحديث حسن، إذا كان غير ضابط فالحديث مردود، وكذا قلنا في المقيد بالثقة. ماذا نقول الآن في المقيد بالجمع؟ الجواب حكمه حكم الفرض المطلق والفرض المقيد بالثقة كما قلنا. شنو الحكم؟ يعني أن يكون صحيحا إن بلغ الراوي الضبط التام، وأن يكون حسنا إن خف الضبط، وأن يكون ضعيفا إن كان الراوي ضعيفا. إذن فالحكم يكون تبعا لماذا؟ تبعا لحال الراوي، وتنبهوا لهذا جيدا، الحكم دائما تبعا لحال الراوي. فإذا كان الراوي ضابطا يعني تاما فالحديث صحيح، وإذا كان خفيف الضبط فالحديث حسن، وإذا كان ضعيفا فالحديث ضعيف. إذن فالنظر في الحكم إلى حال الراوي، هذا القسم الثاني. القسم الثالث المقيد بقصره. معنى بقصره؟ هو اللي قال فيه المصنف أو قصر، أو قصر يعني أن يكون مقيدا بقصر على رواية أو على راو مخصوص، على راو مخصوص. ولهذا قال أو قصر. فيمكن أن تقول إذا قيل لك ماذا قال المصنف في القسم الثالث اللي هو القيد بقصر، فتقول والفرض ما قيدته بقصر، بقصر تذكر موضع الشاهد لنعلم هل فهمت أم لا. فإذا ذكرت مثلا نقول لك ما هو الكلام يعني دليل الدليل والبرهان على ما قلت من كلام المصنف، فتقول والفرض ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع أو رواية، دليل على أنك لم تفهم. فعندما يقول لك يعني الفرض المقيد بالثقة ما دليلك من كلام المصنف، فتقول والفرض ما قيدته بثقة. وعندما يقول لك بقصر ما دليلك من كلام المصنف، فتقول والفرض ما قيدته بقصر. ما دليلك على الجمع؟ والفرض ما قيدته بجمع. وهكذا. يعني معنى أن مش بالضروري أن تذكر البيت كما هو يعني نظما، يعني تذكر منه موضع الشاهد. فإذا فعلت هذا دليل على أنك فهمت. فالآن عندنا القسم الثالث هو القيد بالقصر. معنى القيد بالقصر؟ بقصره على راو مخصوص، على راو مخصوص. يعني إذا كان الحديث تفرد به راو مخصوص مثلا يرويه عن فلان عن فلان، بأن لم يرويه عن فلان إلا فلان قيدته. إذا كان إن كان مرويا من وجوه عن غيره فنقول دون أن نعتبر فيه، يعني ما اعتبرناش فيه المخالفة لما رواه الغير، بل يكون المدار على ماذا؟ المدار فيه على ماذا؟ على فلان، والمدار على التفرد، على التفرد، بحيث يروي ما لم يرويه غيره مطلقا سواء خالف غيره في الحكم أم لم يخالفه، أم لم يخالفه. بخلاف الشاذ، الشاذ قال العلماء يعتبر فيه المخالفة طبعا مع التفرد، يعتبر فيه المخالفة مع التفرد كما تقدم. فمثلا بينه وبين الشاذ على هذا يكون عموم، عموم يكون بينه وبين الشاذ عموم وخصوص مطلق. كيف؟ يعني ينفرد الفرد في الصحيح والحسن أو الحسن بحاله بحال الغريب، يعني الغريب غير الضعيف طبعا، لأن الكثرة في الغريب أن يكون ضعيفا كما سبق أن قلنا. ويجتمع الفرد والشاذ فيما إذا كان هناك مخالفة أو كان يعني لم يكن يعني ضابطا، يعني أو بعد ضبط، أو بعد ضبط. والمثال، وأنتم تعلمون، تعلمون أن شأن المثال البيان والإيضاح، دائما أقولها لكم. المثال لهذا النوع ما رواه الترمذي، ما رواه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، وابن ماجه في سنن إذن أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن لاحظ وائل بن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أولم على صفية بسويق وتمر أولم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر ولم يروه عن بكر غير وائل ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة غير ابن عيينة وطبعا هذا هو في الكتب الستة وقد رواه محمد بن السلط عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة بلا واسطة إذن فهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله والفرد ما قيدته بثقة والفرد ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع على رواية على رواية إذن فحكمه قلنا كحكم الأنواع السابقة الأنواع السابقة أو نقول الحكم تابع لماذا تابع لحال الراوي تابع لحال الراوي مفهوم يعني حكمه أن يكون صحيحا وأن يكون حسنا وأن يكون ضعيفا بحسب حال الراوي بحسب حال الراوي والفرض الفرض قلنا معروف هو لغة الوتر ثم قسمنا إلى قسمين الفرض المطلق والفرض المقيد أو النسبي يعني إذا تفرد به أو بسنده راو قلنا له فرض وحكمه قلنا الصحة وطبعا قلنا إذا بلغ الراوي الضبط التام ولم يخالف غيره الأرجح منه والحسن إن قرب المهم على حسب الراوي والقسم الثاني الفرد المقيد وإذا كان التفرد فيه بالنسبة لجهة مخصوصة هو المشار إليه بقوله والفرد ما يعني ما في قولنا والفرد ما وقع على ماذا عن الحديث أي الحديث الذي قيدته بثقة يعني تفرد به ثقة عن غيره من الثقات كما ذكرنا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة ولم يروي ثقة إلا ضمرا ولماذا قيدناه قيدنا هنا قيدنا بالثقة قيدنا هذه الثقة لرواية عبد الله بن لهيعة بن لهيعة له وطبعا ابن لهيعة اختلف فيه المحدثون وقد ضعفه الجمهور قالوا بأنه ضعيف وبعضهم قال بأنه مدلس ولكن هو التدليس معلوم عليه لكن هل التدليس يعني يكون دائما فيه أم التدليس على أشخاص معينين أو حديثه يقبل لا يقبل مطلقا أم يقبل على أشخاص معينين قالوا العبادلة كما هو معلوم ولذلك أما أحمد شاكر فوثقه مطلقا وصحح حديثه وبعضهم حسنه وبعضهم قال هو إمام الأئمة ولكن لا يقبل حديثه إذا صرح بماذا؟ إذا صرح بالعنعانة أو بصيغة التمريض أما إذا صرح بالتحديث أو السماع أو بصيغة تدل على السماع فيقبل حديثه ثم اختلفوا فيه فمن العلماء من قال بأنه كان ثقة ولكن لما احترقت كتبه يعني وقع له خلل في عقله ونسي فلذلك لا يقبل حديثه مطلقا على الإطلاق فمن روى عنه بعد هذا الخلل الذي وقع أو بعد حرق كتبه من روى عنه يعني بعد حرق كتبه حديثهم لا يقبل عنه ومن روى عنه قبل حرق كتبه وهذا معلوم أنهم العبادلة وزاد الشيخ الألباني بعضهم مشغل العبادلة فقط وهما أكثر من عشرة قد ذكرتهم في بعض المواضيع وسنذكرهم إن شاء الله في الدورة الثالثة. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو جمع أو قصر على رواية. ونقف هنا إن شاء الله على قول المصنف: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. طيب، عندنا هنا أسئلة كالعادة: ما هو الحديث الفرد لغة واصطلاحا؟ مثل بمثال عام للفرد. ثم إلى كم ينقسم الحديث الفرد؟ إلى كم ينقسم؟ عرف كل قسم ومثل لكل قسم. وما حكمه، حكم حديث الفرد؟ يعني بأنواعه، يعني سواء كان المقيد أو المطلق، والمقيد أو النسبي بأنواعه الثلاثة. شنو حكمه؟ يعني وهل هو يعني ضعيف مطلقا أم على حسب حال الراوي؟ يعني إذا كان ثقة ضابطا فيكون صحيحا، وإن خف الضبط فيكون ضعيفا، وإن كان ضعيفا الراوي ضعيفا فيكون الحديث ضعيفا، وربما يكون متروكا أو يكون موضوعا أو يكون موضوعا. هذا يقال له ماذا؟ يقال له الفرد. يقال له الفرد: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قل أو قصر على رواية، أو جمع أو قصر على رواية. فالمصنف ذكر الأمثلة الثلاثة للفرد المقيد أو الفرد النسبي أو الفرد النسبي. والله تعالى أعلم. ونقف هنا إن شاء الله ونتابع الحديث على قوله المصنف رحمه الله: وما بعلة غموض أو غموض، وما بعلة غموض أو خفاء، وما بعلة غموض أو خفاء. طيب، هناك بعض الأحكام تتعلق بالفرد. الفرد يعني طبعا أنتم تعلمون الآن يعني ماذا يقصد المصنف بقوله: والفرد ما قيدته بثقة أو قصر أو جمع أو قصر على رواية. العلماء يقولون: ليس في إفراد الفرد المقيد بنسبة إلى جهة خاصة ما يقتضي الحكم بضعفها من حيث كونها إفرادا، لكن إذا كان القيد بالنسبة لرواية الثقة كقولهم: لم يرويه ثقة إلا فلان، فحكمه كما قلنا قريب من حكم الفرد المطلق. لماذا؟ لأن رواية غير الثقة كلا رواية، رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر فيه هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أم لا، وفي المنفرد بالحديث هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أم لا، كما قال الزقاني. فالحكم بالتفرد يكون متى؟ يكون بعد تتبع طرق الحديث، يعني الذي يظن أنه فرد وننظر هل شارك راويه آخر أم لا. فإن وجد يعني بعد كونه فردا أن راوي آخر ممن يصلح أن يكون أو أن يخرج حديثه للاعتبار وللاستشهاد به وافقه فننظر. فإذا كان التوافق باللفظ فماذا يسمى هذا؟ يسمى متابعا. وإن كان بالمعنى فماذا يسمى هذا؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. وهذا معلوم أن للشاهد مثلا، هذا سيأتي إن شاء الله مثال للشاهد، وإن لم يوجد من وجه بلفظه أو بمعناه فإنه يتحقق فيه آنذاك التفرد المطلق، التفرد المطلق. وطبعا ماشي كل مرة ديالو معرفة الطرق التي يحصل أو تحصل بها المتابعات والشواهد وتنتفي بها الفرضية، يعني الكتب المصنفة في الأطراف، هذا هو أماكنه ومواضعه. وقد مثل ابن حبان لكيفية الاعتبار بأن يروي أحمد أن يروي أحمد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينظر هذا الحديث هل رواه ثقة غيره، يعني هل رواه ثقة عن أيوب عن ابن سيرين، فإذا وجدنا علم أن للحديث أصلا نرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فمثلا ثقة لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي، فإلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في الدورة الثالثة. وسيأتي الحديث في مسألة المتابع ومسألة الشواهد، يعني متى يكون تابعا ومتى يكون شاهدا. إذن هذا هو قول المصنف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. والله تعالى أعلم.